الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فإن المدقق والذي ينظر بعين التحقيق إلى أحوال أمتنا الآن لا يرى عجبا كبيرا، وإن كل من ينظر إلى أحوال هذه الأمة لا يرى أننا نعيش محنة هي الأعنف والأقوى والأشد على مر التاريخ الإسلامي. وأنت إذا ما تجولت بنظرك على طول وعرض البلاد الإسلامية، وإذا ما قمت بمسح جغرافي لعالمنا الإسلامي اليوم، إلا تجد في كل بقعة دون ما استثناء، إلا تجد في كل بقعة نزيفا من الدم أو كارثة أو مصيبة أو خسارة من نوع من أنواع الخسارات، وذلك دون ما استثناء على مساحة العالم الإسلامي بأجمعه. فمثلا في فلسطين، وهي قضية الساعة الآن، تجد أغرب نوع من أنواع السرقات. إنهم في فلسطين لا يسرقون مالا ولا يسرقون عقارا ولا أرضا، وإنما يسرقون دولة بأكملها، دولة بأكملها تسرق، وشعب بأكمله تهراق دمه، وتاريخ بأكمله يجري تزويره، وحرم آمن يجري تقويض أركانه. وهذا ليس في فلسطين فحسب، وإنما في كل بقعة من الأرض المسلمة قبل فلسطين وبعدها. تأتي مثلا كوسوفا، تلك البقعة الإسلامية التي تقبع في قلب أوروبا، والتي قد أذاقها الصرب أشد الهوان، والتي تم فيها بكر بطون النساء وقتل الرجال وسفك الدماء وإهدار مقدرات شعب بأكمله، بل وهدم الأماكن المقدسة لشعب كوسوفا المسلم، والذي تمثل ذلك في هدم المساجد والمقدسات الإسلامية التي يمارس فيها المسلمون العبادة هناك. وأيضا في الشيشان، تلك البقعة الإسلامية التي توجد في الاتحاد الروسي السابق والتي توجد في روسيا الاتحادية الآن، أيضا نفس الكارثة ونفس المصيبة، ودولة بعدتها وعتادها تحشد جميع قواها لوأد المسلمين هناك، بل وأد العقيدة الإسلامية في صدور أبناء هذا الشعب الشيشاني المستضعف. وكذلك في السودان وفي العراق وفي ليبيا تجري محاولات لإذلال شعوب وتجويعها تحت ستار قانوني من مجلس الأمن المزعوم، وكذلك في تركستان الصينية، تلك البقعة التي توجد في الصين أيضا تجرى فيها حملة إبادة بلا هوادة للمسلمين ومعتقداتهم هناك، وعدد ولا حرج في كل بقعة من بقاع الأرض المسلمة، في الفلبين، في ماليزيا، أكبر حملة من حملات التبشير والتنصير وصرف الناس عن دينهم، في بورما إبادة أقلية مسلمة بكل مقدراتها، في الصومال مؤامرة دولية كبيرة لتمزيق شعب ونهب ثرواته، وفي السودان أيضا بجانب التجويع تجرى محاولة ومنذ 17 عاما لفصل جنوبه عن شماله، وما في ذلك من إنشاء دولة تناقض العقائد الإسلامية وتحاربها. أيها الإخوة الكرام، إذا ما تجولت ببصرك تجد تشريد وتجويع وتقتيل ومهانة وذلة في كل بقعة مسلمة. والسؤال الآن، لماذا يجري كل هذا على تلك البقاع المسلمة؟ لماذا الهوان؟ ولماذا القتل والتشريد؟ ولماذا هذا الذي يجري ونراه في كل صباح في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة؟ ويجيبك كتاب الله عن السؤال، يجيبك كتاب الله بأنك أنت السبب، أنت وأنت كلنا نحن السبب في هذا. أنت السبب بذنوبك وتقصيرك في حق ربك، أنت السبب يوم أن تخليت نوعا ما عن عقيدتك الصحيحة في تسيير شؤون الحياة، أنت السبب يوم أن تركت الميدان لمخرب العقول وهدام العقائد حتى ينشروا باطلهم في كل بقعة من الأرض المسلمة وغير المسلمة، أنت السبب يوم أن تخلفنا عن الأخذ بالتقنيات الحديثة التي نحفظ بها القوة لأمتنا في مجابهة أعدائها الذين يتميزون بسائر أنواع القوى. نعم، كلنا على اختلاف نوع تقصيره سبب في هذا الذي يجري، وهذا هو قول الله لك. هكذا يجيبك الله: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ويجيبك أيضا كتاب الله: فإن تولوا، أي عما أنزل إليهم من الأوامر والنواهي، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. نعم، ويجيبك أيضا كتاب الله تبارك وتعالى أنك حينما تركت بعض الأوامر الشرعية تحدث لك ولأمتك المصائب، فلما نسوا ما ذكروا به، فتحنا نسوا ما ذكروا به ما أنزلناه إليهم من الشرائع، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نعم أيها الإخوة، كل هذه إجابات شافية لتوصيف حالتنا التي وصلت إليها الأمة الآن. إننا وبحق السبب في كل هذه المهانة، لقد هن على الله بسبب تفريطنا، فهن على الأعداء كذلك. وهذا ليس كلامي ولكنه كلام الله. قال الله تبارك وتعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا أهانك الله بسبب انصرافك عنه وبعدك عن طريقه فليس ثمة من يكرمك في هذا العالم. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. أيها الإخوة، روى جبير بن نفيل قال: بينما نحن في فتح قبرص إذا أبو الدرداء جالس وحده يبكي، فقلت: ما يبكيك يا أبا الدرداء وهذا يوم قد أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، بينما هم أمة ظاهرة قاهرة أضاعوا أمره فصاروا إلى ما ترى فنحن أفرادا وجماعات وهيئات على مستوى الدول الإسلامية، نحن كنا أمة قاهرة ظاهرة فأضعنا أمر الله فصرنا إلى ما ترى. ألم تسمع قول عمر رضي الله عنه: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله فالحق أننا نحن السبب في هذه المصائب التي تجري وفي هذه المحن التي تحل بأمتنا. ولسنا نطيل في هذه المسألة، ولسنا نخوض في أسباب هذه المحن التي تعيش فيها الأمة، ولكن الذي يهمنا هو كيف نمحو آثار هذه المحن، كيف نتغلب على مجابهة هذه القوى المعادية، كيف تفيق أمتنا من تلك الكوارث التي تحيق بها في كل بقعة مسلمة. وأقول بداية: طالما أننا قد اتفقنا على أن نحن السبب بذواتنا وأشخاصنا، فأيضا الحل لا يكون إلا من داخل ذواتنا وأشخاصنا. الحل في أن نبني شخصية مسلمة سوية قادرة على محو آثار المحن، وقادرة على استعادة مجد أمتنا الذي زال وضاع، وقادرة على تحويل الضعف إلى قوة، والذلة إلى عزة، والجهل إلى علم. إذن الحل كما هو في التصور الصحيح إنما ينبغي أن يبدأ من أنفسنا أيضا، أن نبني أنفسنا من جديد. والمسلم الذي يريد أن يكون مسلما حقا ينبغي أن تنبني شخصيته على مقومات شرعية معلومة، وهذا هو موضوعنا في هذا اليوم، مقومات الشخصية المسلمة، الأساس الذي ينبغي أن تبنى عليه شخصية كل مسلم.
وهذا على قدر المجهود وعلى قدر النظر في الأدلة. أقول إن الأسس التي ينبغي أن تنبني عليها شخصيتك كمسلم عديدة، أولاها وأهمها هو وضوح الهدف. وضوح الهدف، ينبغي ابتداء أن يكون لك هدف، ثم وبعد هذا الهدف ينبغي أن تتخذ السبل التي توصلك إلى الهدف. والله عز وجل ذم القوم الذين يعيشون ليس لهم قيمة وليس لهم هدف وليس لهم غاية يسعون إليها. والمسلم ينبغي أن يحدد لنفسه الهدف. ما هدفك؟ ما هدفك؟ لعل البعض يكون هدفه أن يبني بيتا جميلا ويؤسس عفشا وأثاثا مناسبا ويحوز سيارة ويحصل على وظيفة، هذا هدف، بل هو الهدف الأسمى عند تقريبا 99% من المسلمين، وهذا لا ينكر، إنما ينكر أن يكون هو الهدف وحده، إنما ينكر أن يكون هذا هو الهدف وحده. فنحن لا ندعو لأن نعيش في كهوف، ولا أن نعيش في عشش، ولا أن نعيش عيشة مهينة، وإنما كرامة العيش مطلوبة، والله عز وجل قد خلقنا لنعمر هذه الأرض، وقد أكرمنا ورفع من قدرنا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لكن ليس هذا هو الهدف المطلوب ولا هو المعول عليه. والبعض هدفه أن يكون له جاه وسلطان ويسعى طوال حياته أن ينتقل من مكانة إلى مكانة أحسن، ومن وظيفة إلى وظيفة مرموقة أكثر، ومن جاه وسلطان إلى جاه وسلطان أعلى. والبعض له أهداف خبيثة، أن يحصل رغباته وشهواته حيثما اتفق له من حلال أو من حرام، يحصل المال ولا يبالي، يحصل الشهوة ولا يبالي، يحصل المعيشة أو سبل المعيشة من غير أن يبالي أمن حلال هو أو من حرام. والبعض الآخر وهم كثرة، وهم كثرة في أمتنا، ليس لهم هدف مطلقا، يعيشون هكذا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ليس لهم هدف مطلقا. وأما المسلم فينبغي أن يكون له هدف على المستوى الشخصي وعلى مستوى المجموع. أما على المستوى الشخصي فأن يكون هدفك أن تعيش كما أمر الله تبارك وتعالى، أن تعيش مسلما حقا في جميع جوانب حياتك وفي جميع تقلبات أمورك، منذ أن تحمل التكاليف الشرعية حين البلوغ وحتى الموت. وهذا الهدف ينبغي أن تتخذ له السبل. أولا أن تتعلم كيف تحقق مراد الله تبارك وتعالى منك في حياتك، كيف تقوم بأوامر الله عز وجل، وهذا لا يستقيم لك إلا إذا علمت أمر الله وإلا إذا علمت نهيه. فالهدف الذي ينبغي أن يكون في نفسك على مستواك كفرد ان تحقق العبودية الكاملة التي أرادها الله تبارك وتعالى منك في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وليست العبودية هي ذلك المفهوم الضيق لدى البعض، هو الصلاة ولبس القصير من الثياب والعكوف على المصحف وأداء بعض الفروض الدينية كالصيام والحج إن استطعت إلى ذلك سبيلا. نعم، هذه من رسوم العبودية الظاهرة، ولكن ليست هي كل العبادة، ليست هي كل العبادة. فإن الإصلاح في الأرض وتعميرها قدر الإمكان من العبادة، وإن القيام بالواجبات الاجتماعية من زيارة الأقارب وصلة الرحم وإعطاء المحتاج والسعي في مصلحة الفقراء والأيتام والأرامل، هذا أيضا من العبادة. بل الإحسان إلى الحيوان من العبادة، والله عز وجل قد أدخل امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالإحسان أيضا إلى الحيوان من العبادة، بل البسمة قد تكون عبادة، التبسم قد يكون عبادة. إذا ما تبسمت في وجه أخيك المسلم تدخل على نفسه السرور، فهذه أيضا عبادة وتحوز عليها الأجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني مبتسم، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. بل والأعجب والأكبر من ذلك أن المرأة يقضي شهوته من زوجته ويكون هذا عبادة ويحصل بذلك أجر. قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. والبضع هو الجماع. وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك لو وضعها في حلال كان له بها أجر. فالعبادة أو تمثلك بأمور العبادة في حياتك جميعا، هذا هو ينبغي أن يكون الهدف الأضيق على المستوى الشخصي. وأما على مستوى المجموع فينبغي أن يكون همك هو أن يكون كل الناس عباد لله تبارك وتعالى، أن يعيش الناس جميع شؤون حياتهم وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى. قل يا محمد صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم، ينبغي أن يكون الهدف على مستوى المجموع أن نسوق الناس جميعا إلى عبادة الله تبارك وتعالى، كما قال ذلك القائد المسلم لرستم قائد الفرس، قال: جئنا لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فأنت ينبغي أن يكون لك هدف على المستوى الشخصي وعلى مستوى الأمة جميعا، وينبغي أن تتخذ لذلك السبل التي تحقق بها هذا. فعلى المستوى الشخصي ينبغي ان تتعلم ما الذي يحل لك ان تفعله، وما الذي يحرم عليك، وما هي السنن، وما هي الفروض، وما هي الاركان، واذا اصابني كذا فماذا افعل، واذا حدث لي كذا فماذا افعل، حتى تكون على بينة من امر دينك في كل شؤون حياتك، فتسير وفق مراد الله تبارك وتعالى. وعلى مستوى الامة ينبغي ان تتخذ السبل حتى يدخل هؤلاء الناس في مفهوم العبودية الصحيحة، بأن توجه مجهودك جميعا لكي تهدي الناس الى صراط الله المستقيم. نعم، لقد حض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه، حضه على ان يدعو الناس الى طريق الهداية، فقال لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. وينبغي ان تتخذ السبل لتوصيل هذه الدعوة الى الناس غضة طرية، حتى يدخلوا في دين الله افواجا من جديد. ايها الاخوة الكرام، ان الشيء المحزن حقيقة اننا حتى خاصة الملتزمين لا يعرفون الهدف، بل واذا عرفوه لا يسعون الى تحقيقه. هذا على النقيض تماما من الكفار الذين يعرفون اهدافهم والذين يسعون اليها ويتخذون في سبيل ذلك السبل على المرحلة القصيرة وعلى المدى القصير وايضا على المدى البعيد. فالكفار لهم هدف كما ان لك هدف، وقد ساق الله تبارك وتعالى هدفهم في القرآن. قال الله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء. ودوا اي احبوا ذلك وهدفوا وتمنوا ذلك وسعوا الى ذلك. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال ايضا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك هبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة. فهم لهم اهداف وهم يسعون اليها ليل نهار بتخطيط مدروس وبخطوات متبعة ومتسلسلة وتؤدي الى النتيجة. وهذا امر وعد الله عز وجل به كل ساعي، ان كل من سعى فانه يجد نتيجة مسعاه، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا حتى لو كان كافرا، اي لا يضيع نتيجة عمله، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. ايها الاخوة، من عجيب ما قرأت حقا في بعض الجرائد، ان السر حينما ارادوا ان يغزوا البوسنة وان يدمروها وان يشيعوا في اهلها القتل والتشريد، قالت بعض الجرائد ان الصرب ظلوا عاما كاملا في وسيلة الاعلام المرئية التلفزيون، ظلوا عاما كاملا يبثون برامج كاذبة مفادها ان المسلمين في البوسنة يأخذون اطفال الصرب ويضعونها في حديقة سراييفو ويقتلونهم ويأكلون لحومهم وعظامهم. ها وظلوا يبثون هذا عاما كاملا ويبثون في نفوس السر ان المسلمين قوم متشبثون بقتل اعدائهم وانهم متعطشون للدماء. فما ان قرروا ان يغزوا البثنة حتى رأينا الشعب الصربي يندفع كالعطشان حينما يندفع على الماء البارد، يقتلون الشعب البثني المسلم في إصرار لا هوادة فيه، وذلك لأن قادتهم قد عبأوهم عاما كاملا تجاه المسلمين في سراييفو، وظلوا يبثون في نفوسهم ان المسلمين يقتلون اطفال الصرب ويضعونها في حديقة حيوان سراييفو ويشربون من دمائهم ويأكلون من لحومهم. هدفهم كان هو غزو البثنة، وعملهم للوصول لهذا الهدف تعبئة الشعب عن طريق تلك البرامج التي ظلت عاما كاملا. وايضا هؤلاء الصرب يعني يتحركون بخطوات مدروسة. حينما ارادوا ان يغزوا كوسوفا في عام 97 او 96 تقريبا، حينما ارادوا ان يدمروا كوسوفا كانوا يبثون عبر شاشات التلفزيون على الشعب الصربي ملحمة تسمى ملحمة اكليل الجبل، ملحمة تسمى ملحمة يعني شيء كده زي مطرحية، تسمى اكليل الجبل. هذه الملحمة تقول ان المسلمين قوم كالشياطين وهم ملأوا الارض رجسا ويجب ان نطهر الارض من رجسهم وان نبصق على القرآن وان لا نبقي منهم احدا. هي قصة زي المسرحية والفوها بهذه الطريقة، وهذه المعاني التي ما كانت موجودة في القصة، وكانوا يبثونها عبر شاشات التلفزيون قبل ان يقوموا بتدمير كوسوفا. ولذلك لما اذن للشعب في ان ينطلق على كوسوفا رأينا تلك المهازل التي رأيناها، وذلك التدمير وذلك القتل والتشريد. فهم يتحركون لأهدافهم الخبيثة بتخطيط مدروس. وكذا نحن ينبغي ايضا حينما نحدد هدفنا ان نسعى اليه بطريق مدروس. انت هدفك مثلا ان تكون طالب علم شرعي، ينبغي ان تتخذ السبل التي توصلك الى ذلك، والا فالبعض يظل يحضر الدروس 10 سنوات ثم بعد 10 سنوات تسأله عن مسألة بسيطة واذا هو لا يدري شيئا، واذا ما استدعت الضرورة ان يتصدر لخطبة لا يفلح، او ان يقول في مسألة قد وقعت لا يستطيع ان يقول. ثم هو منذ 10 سنوات يحضر الدروس، ماذا كان يفعل؟ هل انت حقيقة يعني سلكت الطرق المستحبة لطلب العلم حتى تكون طالب علم نجيب، طالب علم فاهم، تدري وتعرف المسائل وتتعلم امور دينك؟ ابدا، وانما هو يخطف كلمة من هنا ودرسا من هنا وكلمات من هناك، وهذا لا ينفع شيئا. وان من اراد ان يطلب علم ينبغي ان يحدد ما هو الفرع من فروع العلم الذي يحب ان يتخصص فيه ويجد في نفسه قدرة على هضمه. لان يعني العالم الموسوعي لا نستطيع ان نحصله الان، كان زمان العلماء كل عالم تلاقيه عالم في الحديث وعالم في النحو وعالم في الادب وعالم في الفقه وعالم في اصول الفقه وعالم في التفسير وعالم في البلاغة في كل حتى الفلك والحساب كان علماء فيه. وهذا في الحقيقة لا نستطيع ان نتوصل اليه الان، ولذلك ينبغي ان يكون هدفنا على قدر ما نستطيع. مثلا ان تتخصص مثلا في الفقه، طيب ما هو السبيل الذي يوصلك الى هذا الهدف؟ اتخذ خطوات لتقرأ مثلا كتبا في الفقه، الكتب البسيطة، ثم بعد ذلك تنتقل الى الدرجة الاعلى، ثم الدرجة الاعلى، وتدرس الكتب من اولها الى اخرها. لا يستقيم ان تقرأ مسألة هنا وتسمع جزءا من مسألة هنا ترى مسألة في الكتاب الفلاني، ثم المعلومات مشوشة وليس عندك حفظ لدليل ولا حفظ لأقوال العلماء، هذا لا يولد طالب علم. أيضا إذا كان هدفك مثلا أن تصل إلى منصب دنيوي تنفع به المسلمين، ينبغي أن تكد وتتعب في طلب المجموع العالي مثلا في الثانوية العامة، ثم تلتحق بالجامعة فتسهر وتكد وتتعب حتى تحصل على أعلى الدرجات، ثم تصبر وتصبر وتصبر وتعد مثلا الماجستير أو الدكتوراه أو غير ذلك حتى تصل إلى المنصب المرموق الذي تريده لتنفع به المسلمين. فأزمتنا في الحقيقة أننا ليس لنا هدف واضح، ولسنا عندنا جدية في الوصول إلى الهدف. أيها الإخوة المسلمون، فأول مقوم من مقومات الشخصية المسلمة السوية هو أن يكون لك هدف مشروع، ثم تبذل المجهود للوصول إلى هذا الهدف بخطط مدروسة توصلك إلى النتيجة المطلوبة. ثانيا أيها الإخوة الكرام، ينبغي أيضا للشخصية المسلمة أن تتسم بعدم اليأس وعدم الإحباط، أن تتسم بعدم اليأس وعدم الإحباط، وإنما يكون دأبها العمل، وإنما يكون دأبها العمل. ينبغي ألا تتسلل الهزيمة والضعف إلى نفسك، وهذا مستفاد من أدلة شرعية كثيرة. فمثلا قول الله تبارك وتعالى، يقول الله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر ذكر معرفا بالألف واللام في الآية مرتين، والكلمة إذا ذكرت معرفة ثم أعيدت فالكلمة المكررة يقصد بها الكلمة الأولى. يعني أنا لما أقول مثلا الرجل ذهب مثلا إلى مسجد كذا، وتسرد كلاما ثم تقول وقد قابلت الرجل هناك، الرجل الثانية دي عائد على ايه؟ على الرجل الاول، هما الاثنين ايه؟ حاجة واحدة، لانك ذكرته بلفظ التعريف في المرتين، والمعرف اذا كرر فانما يقصد به ايه؟ الاول. اذا العسر واحد، واليسر ذكر نكرة، والنكرة إذا كررت دل هذا على أنهما اثنين ليس واحدا. يعني اليسر العسر ذكر معرفا فدل على أنه، وكرر فدل على أنه واحد. ثم إن مع العسر يسرا، اليسر الثاني غير اليسر الايه؟ الأول، وذلك لأنه ذكر نكرة غير معرف فهذا يدل على يسر معين وهذا يدل على يسر معين غير الأول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لا يغلب عسر إيه؟ لا يغلب عسر إيه؟ يسرين. لا يغلب عسر يسرين، اليسر اثنان والعسر واحد، لا يغلب عسر يسرين. وهذا دليل على أن النصر مع الصبر والفرج بعد الكرب والانفراجة بعد الشدة، وأن الأحوال أبدا لا تستقر على السيء، وإنما سيجعل الله بعد عسر يسرا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فينبغي على المسلم إذا ما وقعت كارثة أو وقعت محنة ألا يستسلم لها، سواء كان على المستوى الشخصي أو على المستوى الجماعي. الأمة إذا أصيبت بمصيبة أو أصيبت بكارثة من نوع تلك الكوارث التي نعيشها الآن، فهذا ينبغي ألا يحتمك، ينبغي ألا تضعف من أجله. نعم قد يتملكنا الحزن ولا ريب في ذلك، ولكن لا يحكم الحزن خطة تحركنا، إنما ينبغي أن يكون سعينا دائما إلى أن نتغلب على المصاعب، إلى أن لا نهزم ولا تضعف إرادتنا في مجابهة ما نحن بصدده من كوارث أو مصائب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت قبل ذلك قد ضرب المثل في هذه المهمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، وكان هو والمسلمون في حالة من الكرب شديدة، ولا يجد ما يجابه به هؤلاء الكفار في مثل هذه الظروف وفي هذه الأحوال المأساوية. كان المسلمون يحفرون الخندق، فاعترضتهم قدية شديدة، صخرة كبيرة اعترضتهم، فلم تفلح معها المعاول، اما يضربوا فيها بالفؤوس مش مأثرة فيها، فلم تفلح معها المعاول. قال جابر فجئنا نستنجد برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذه قدية شديدة عرضت، فامسك المعول وكان قد ربط على بطنه حجر ضعيف من شدة الجوع، وكان قد ربط على بطن حجر من شدة الجوع، فامسك المعول وقال بسم الله، ثم ضرب ضربة فقال الله اكبر، اعطيت مفاتيح الشام. ثم ضرب الثانية فقال الله اكبر، اعطيت مفاتيح فارس. ثم ضرب الثالثة فقال الله اكبر، اعطيت مفاتيح اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم في ظل هذه الظروف رجل جائع في قليل من اصحابه، محاصر من قبل اعدائه، ما باله يتمنى ان تفتح عليه الشام واليمن وفارس، وهما يومئذ اقوى ثلاث دول على مستوى العالم اجمع. ويقول ان الذي دفعه الى ذلك هو الشعور الذي ينبغي ان يسيطر على كل مسلم، هو عدم اليأس، عدم اليأس. ذلك لان اليأس اذا استولى علينا فربما نهزم من اعدائنا من غير سلاح. اليهود عليهم لعنة الله منذ 28 عاما وهم لم يحاربوننا ولم يهاجموننا ولم يستخدموا قوتهم معنا، ومع ذلك فنحن في قمة الخوف والرعب من اليهود. ها هم لم يهزموننا بالسلاح وانما يهدموننا بالتخويف وبالرعب. نعم، مع ان الذين ينصرون بالرعب هم نحن المسلمون، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، ولكن العكس هو الحاصل. ذلك لاننا تسيطر علينا تلك الروح اليائسة، وذلك الاحباط، وذلك الشعور بالضعف، وهذا على النقيض من الذي ينبغي ان تكون عليه شخصية المسلم. ايها الاخوة، لان كانت هذه المحن التي تمر بها الامة تبعث في نفوس البعض الضعف، او في نفوس البعض الشعور بالهزيمة، نقول له لا، التاريخ يقول لك انك مخطئ. ذلك لان الامة قد مرت عليها ظروف ومحن قريبة وتماثل هذه المحن، وبعضها اشد من هذه المحنة التي نعيشها. فالمسلمون في عهد ابي بكر وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة حدثت فتنة رهيبة قد اضاعت الاسلام من قلوب الناس جميعا الا من مكة والمدينة. بعد ان تولى ابو بكر حدثت فتنة، فتنة الردة، ارتد كثير من المسلمين عن الاسلام، وامتنع بعضهم عن ان يؤدي الزكاة الى ابي بكر رضي الله عنه، وقالوا ان الله عز وجل يقول خذ من اموالهم صدقة تطهرهم. الحديث موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. والنبي قد مات ولا حاجة بنا الى ان نعطيه، ابا بكر يعني، ولا حاجة بنا الى ان نعطيه من اموالنا. وقال المؤرخون ان الاسلام قد اندرست رسومه من الجزيرة كلها الا من مكة والمدينة وما جاورهما. حصلت ردة عظيمة، ارتد الناس عن الاسلام، ولكن قيد الله تبارك وتعالى ابا بكر رضي الله عنه وشرح صدره الى ان يقاتل هؤلاء المرتدين حتى يردهم عن دين، حتى يردهم الى دين الله او ان يقتلوا. فابى جمهور الصحابة فقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ثم قاتلهم ورجع المسلمون الى دين الله افواجا، واستتب الامر وقويت دولة الاسلام، وغزا ابو بكر رضي الله عنه اطراف الشام، ثم بعده توسع عمر في الغزو، ثم بعده الخلفاء والملوك من بعده، حتى كان هارون الرشيد يرى السحابة فيقول لها امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، يعني اي مكان هتروحيه وتمطري ثم ينتج عن المطر الزرع فسوف يأتيني خراج هذا الزرع، اي القيمة المقدرة عليه لمن يزرعونه. فهذه فتنة، والله عز وجل قد قيد لها من يردها عن امتنا. ثم ايها الاخوة المسلمون، بعد ذلك جاءت فتنة القرامطة، وهؤلاء قوم يتظاهرون بالاسلام وهم قصدهم استئصال الاسلام من اصله وتشويه العقائد وابعاد الناس عن دين الله تبارك وتعالى، وكانت لهم ضلالات ومنكرات كثيرة. وهؤلاء وصلوا من القوة حتى انهم استباحوا مكة، استباحوا مكة وكانوا يضربون. قد قيد لها من يردها عن امتنا. ثم ايها الاخوة المسلمون، بعد ذلك جاءت فتنة القرامطة، وهؤلاء قوم يتظاهرون بالإسلام وهم قصدهم استئصال الإسلام من أصله وتشويه العقائد وإبعاد الناس عن دين الله تبارك وتعالى، وكانت لهم ضلالات ومنكرات كثيرة، وهؤلاء وصلوا من القوة حتى إنهم استباحوا مكة، استباحوا مكة وكانوا يضربونها بالمنجنيق، وحتى وصلوا إلى البيت الحرام واستباحوا فيه دماء الحجاج، حتى قتلوا في يوم واحد 10,000 من الحجاج وألقوا بجثثهم في بئر زمزم، وأخذوا الحجر الأسود وأخذوه إلى البحرين مدة 21 عاما. 21 سنة المسلمون يحجون وليس في الكعبة الحجر الأسود. وهؤلاء قد ثارت فتنتهم عظيمة وأرادوا أن يستأصلوا العقيدة الإسلامية الصحيحة ويشربون الناس مكانها عقائد منسوخة. ثم قيد الله تبارك وتعالى من أهل السنة وقادتها من قضى على فتنة هؤلاء. ثم بعد ذلك جاءت الفتنة الكبرى، وهي فتنة التتر الذين قضوا على الدولة الإسلامية، الدولة العباسية الرشيدة، وقضوا عليها وأزالوا معالم الإسلام من بغداد عاصمة الإسلام يومئذ، وأشبعوا في المسلمين القتل ودمروا ثروتهم الثقافية، أخذوا الكتب وسدوا بها مجرى نهر دجلة والفرات، كتب العلم وسدوا بها مجرى نهر دجلة والفرات. ثم إنهم أخذوا يشبعون المسلمين القتل حتى جرى نهر دجلة بدماء المسلمين 40 يوما. 40 يوم النهر لا يجري فيه الماء، وإنما تجري فيه دماء القتلى من المسلمين. وظن الناس عندئذ أن الإسلام لن تقوم له قائمة بعد ذلك. ثم قيد الله تبارك وتعالى قطز حتى رد هؤلاء عن بلاد الإسلام وأحيا منهج أهل السنة، وتوسعت الدولة الإسلامية من بعده وفي عهده، وفي عهد صلاح الدين، وفي عهد الدولة العثمانية من بعده. فهذه الحوادث التي تجري لا ينبغي أن تعمل في نفوسنا اليأس ولا الإحباط، وأيضا لا ينبغي أن نكون متفائلين من دون عمل. إذا كنا ننفي عن أنفسنا الإحباط واليأس فإننا ندعو للتفاؤل الناتج عن العمل، أن نتحرك لدين الله تبارك وتعالى، وأن نصحح المفاهيم، وأن نخطئ المناهج الباطلة، وأن نقرر في نفوس الناس حكم الله تبارك وتعالى في كل مسألة وفي كل وقت وحين. أيها الإخوة المسلمون، في العصر الحاضر أيضا يعني حدثت بعض الوقائع التي ارتاع لها الناس، ولكنها زالت بفضل من الله تبارك وتعالى. فهذه الأمة أبدا لا يقضى عليها، وأبدا لا تندرس عقائدها الصحيحة أبدا. هذا في العصر الحديث، ومنذ حوالي 100 عام قام مصطفى كمال أتاتورك، ذلك الضابط التركي، قام بالقضاء على الخلافة الإسلامية وألغى الشريعة الإسلامية مطلقا، بل وصل به الأمر أنه منع الآذان من المساجد، منع الآذان من المساجد، بل ومنع المسلمين أن يتسموا بأسماء إسلامية عربية، بل والأدهى من ذلك أنه هو أمر بعض رجال الدين، ان هم بقى يعني ما قدروش يعني يزيلوا الاسلام بالكلية. ففي رجال دين امر المسلمين ورجال الدين ان هما ما يلبسوش لا يلبسون العمامة، وانما ينبغي عليه ان يلبس القبعة الاوروبية. يعني غير كل معالم الاسلام وقضى على كل ما له صلة بدين الله تبارك وتعالى في تركيا. ثم واستمرت تركيا على ذلك ظهرا طويلا قارب 70 عاما، ثم بدأ تدب روح الاسلام في تركيا من جديد، حتى انه دخل البرلمان التركي بعض النساء المحجبات، وكان هذا قد اثار ثورة عارمة في الدولة هذه باكملها. فالاسلام لا يموت ابدا، ولكن ينبغي ان نتحرك له بدلا من الضعف، وبدلا من الهزيمة النفسية، وبدلا من الاحباط. ينبغي ان يكون عندنا جدية العمل والشعور بالتفاؤل المخلوط بالعمل كما قلت. هذه هي السمة الثانية. السمة الاولى ان يكون لك هدف واضح مشروع، وان تسعى في تحقيق هذا الهدف. والمقوم الثاني من مقومات الشخصية المسلمة عدم الاحباط واليأس، وانما الجدية، وانما العمل والجدية في العمل. ايها الاخوة المسلمون، واما الصفة الثالثة التي ينبغي ان يتحلى بها المسلم في اثناء عمله، ينبغي ان يكون له خطة عمل، وخطة العمل هذه ينبغي ان تتسم بالجدية، جدية الاخذ بالكتاب والسنة، جدية الاخذ بالكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال الله تبارك وتعالى: انه لقول فصل وما هو بالهزل. وروى ابو داود عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا كأنها وصية مودع يا رسول الله، فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وان تأمر عليكم عبد حبشي. وقال: عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وهذا هو الشاهد، عضوا، تمسكوا بها لتكون عندكم جدية في التمسك بالأخذ بالكتاب والسنة. عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، إن التميع في الحقيقة في الأخذ بالكتاب والسنة هو سبب كبير لنفوذ الأعداء إلينا وفي تمكنهم من رقابنا. نعم، وهذا كلام الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فلما نسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. نسوا حظا، شيء تركوا، شيئا قد يكون بسيطا مما امروا به من الكتاب والسنة، فكان ذلك سبب لنشوء العداوة، وسبب لتمكن الاعداء، وسبب لحلول الهزيمة. فنحن ينبغي ان نأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله بجد ليس بهزل، وان يكون اخذنا له في جميع مناحي الحياة. ان كثيرا من الدعوات الموجودة الان او كل الدعوات يدعي أنه يتمسك بالكتاب والسنة، والحق أن بعضهم يتمسك بالكتاب والسنة في جانب معين وسائر الجوانب لا، وبعضهم يأخذ ببعض الكتاب ويترك بعضا، وكل هؤلاء في نظرنا ليسوا متمسكين بالكتاب والسنة، وبعضهم يأخذ بالكتاب والسنة في جل حياته ويتركه في بعض أمور بسيطة لا توافق هواه، وهذا كله ليسوا من الآخذين بالكتاب والسنة على المنهج الصحيح الذي نرتضيه. وحتى نحن أيها الإخوة في خاصتنا لا نأخذ بالكتاب والسنة في جميع أحوالنا، البعض يتمسك مثلا أو كل فهمه عن الالتزام هو اللحية والثوب القصير والمصحف، وهذا وإن كان من رسوم الإسلام الظاهرة إلا أنه ليس هو كل الإسلام وإنما هو جزء. المسلم ينبغي أن يتكون متميزا بظاهره وأيضا متميزا بمخبره، وإلا فما يجدي معك أن تكون بلحية وثوب قصير وتحضر الصلوات وأنت بينك وبين الله خراب، وداخلك عامر بالخبائث وعامر بالمنكرات، وإذا ما خلوت بنفسك فإنك تصدر منك القبائح والفضائح. هذا ليس من التمسك في شيء، حتى وإن كنت ملتحيا وترتدي ثوبا قصيرا وتتكلم بكلمات يظنها الناس أنها من صميم الدين، وإنما الأخذ الكامل أن تكون في مظهرك متمسك بالكتاب والسنة، وفي مخبرك متمسك بالكتاب والسنة، وفي سلوكك متمسك بالكتاب والسنة، وفي عملك. بعض الملتزمين مثلا يعني عنده خلط في المفاهيم، يعني يحسن العبادة ولا يحسن العمل، مع انهما وجهان للعمل الذي أراده الله تبارك وتعالى منك. فالله عز وجل كما قال نبيه صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال إذا عمل إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. بعض الشباب وبعض الملتزمين يعني عنده فهم خاطئ، إذا قام بواجبات الوظيفة أو بواجبات العمل أو أراد أن يكون ناجحا في عمله يخير نفسه بين أنه يبقى ملتزم وبين أنه يبقى ناجح في العمل، مع أنه ليس بينهما تعارض، ليس بينهما تعارض. وبعض الشباب أيضا يفهم خطأ، قد يتمسك بالورع في مسائل يسعه فيها ان يأخذ باقوال الطرف الاخر وهو يتحجر في هذه المسائل، مع انها الذي حمله عليها الورع ليس في ميزان الحلال والحرام، وانما في ميزان يعني النافلة والعمل الزائد، فيتمسك وتجده في الفرائض يفرط، وهذا مفهوم خطأ. يعني مثلا البعض ربما يعيب على بعض الشباب الملتزم مثلا ان هو مثلا ما بيلبسش الثوب وبيلبس البنطلون والقميص على طول، وتجد ان هو يسلط دايما الضوء على هذه المسألة وتجد يتغاضى عن تفريط هذا مثلا في اداء الحقوق الى الناس، مع ان هذا فرض ان تؤدي حق الناس عليك وان تؤدي الذي عليك باتقان كما أمر الله تبارك وتعالى. يعني ربما ننظر إلى مثلا الصيام ولا ننظر إلى الفروض، فهذا أيضا من عدم الجدية في الأخذ بالكتاب والسنة. والجدية التي نعنيها أيها الإخوة إنما تعني أن نأخذ بالإسلام بكليته، أن نعيش حياتنا كلها وفق كتاب الله تبارك وتعالى في جميع مناحي الحياة. بعض الشباب مثلا تجد أبدا لا يتخلف عن زيارة صديقه، لا يتخلف، ويعد هذا من الفروض، وربما في سبيل ذلك يرفض أمرا لأمه ويعطي أمرا لأبيه، قل له أبو مثلا اذهب إلى المكان الفلاني واقضي لي المصلحة الفلانية، فيقول له لا، لماذا؟ أنا رايح لزميلي عشان ما اخلفش مع الموعد، مع أن زيارة صديقك هذه نفس الزيارة ليست واجبة، إنما الزيارة على العموم واجبة، لكن الزيارة بتاعت الوقت ده مش واجبة، وطاعة أبيك واجبة، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. فينبغي أن نأخذ بالإسلام بكليته، لا نمسك ببعض الكتاب ونترك بعضا، وإنما نأخذه كله جميعا. والجدية أيضا التي نعنيها هي دوام التمسك، دوام التمسك بالكتاب والسنة، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. دوام التمسك أن تداوم على ما تعتقده أنه يجب عليك القيام به، وألا يصرفك عن ذلك صارف، حتى لو اجتمع العالم كله يخطئك في هذه المسألة. أبدا لا تغير عوادي الزمن وصروف الأحداث من عقيدتك. الآن مثلا انظر إلى اليهود في احتلالهم للأرض، نحن كنا في أول الأمر وصدرت فتاوى شرعية بهذه المسألة أنه لا يجوز الصلح مع اليهود، ولا يجوز التفاوض معهم على شيء قد اغتصبوه، وقد صدرت الفتاوى بهذا من مشيخة الأزهر في عام 56 وفي عام 52 وفي عام 63 وفي عام 69 وفي عام 72 كانت تصدر الفتاوى تلو الفتاوى على انه لا يجوز الصلح مع اليهود، لان في الصلح معهم اقرار لهم على ما اغتصبوه، اقرار لهم على ما اغتصبوه، وهذه هي العقيدة الصحيحة في المسألة. لكن مع اشتداد وطأة اليهود ومع ضغوط الاعداء اصبحنا بنقول طب نتفاوض عشان نوصل لحقنا، وبعد التفاوض اصبحنا نقول طيب احنا نديهم جزء ونعيش في جزء، ناخد احنا الضفة الغربية وغزة، ناخد الضفة الغربية وغزة، ومع اشتداد الضغوط ناخد 95% من الضفة الغربية وغزة واريحة، والقدس لا نفرط فيها، ومع اشتداد الضغوط واصرار اليهود وثباتهم على مبدئهم نقول طيب احنا ناخد القدس الشرقيه وانتوا القدس الغربيه، ومع اصرار اليهود وضعفنا وتخاذلنا نحن بقينا يعني قربنا ان احنا نقول طب السياده على ظهر الارض للفلسطينيين وتحت الارض لمين؟ لليهود. ولا ندري متى يعني سنصل الى ماذا، ولا ندري سنصل الى ماذا. كان عقيدتنا هذه التي صاغها او صاغتها فتاوى العلماء كان ينبغي الا نتنازل عنها ابدا حتى ولو وقف العالم امامنا. دوام التمسك هذا من الجدية، دوام التمسك بالكتاب والسنة، ما يصرفكش عنه اي صارف حتى ولو كان اقوى منك. والدليل على وجوب دوام التمسك بالكتاب والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ايه ترك. النبي صلى الله عليه وسلم عبع ايه ها انه ترك بعد ان داوم مدة ترك ما كان يقوم به من العمل الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاب عليه عدم الدوام على التمسك بهذه الطاعة. فينبغي ان نداوم على تمسكنا بكتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. مثلا بعض الشباب مثلا له سيرة محمودة في حضور الصلوات في جماعة، ومثلا في التزام ورد معين من الطاعة، وهذا طوال فترة التزامه في أثناء الدراسة الجامعية، ثم إذا ما خرج إلى ميدان العمل انقلبت حاله ظهرا على بطن، ما فيش ورد ولا في أي حاجة. هو كان متمسك بالطاعة دي، كان متمسك بالطاعة دي عشان هو فاضي، وأما مع العمل فلا حاجة به. وهذا يذم أيضا، وهذا دليل على عدم فهم أصول الالتزام. أيها الإخوة الكرام، نقطة أخيرة، وحتى لا أطيل، يعني من سمات أو مقومات الشخصية المسلمة الرجولة، من مقومات الشخصية المسلمة الرجولة. والرجولة ليست هي فتوة العضلات، ولا هي بسطة الجسم، ولا هي فصاحة اللسان أبدا، وإلا فبعض الناس من أصحاب بسطة الجسم واللسان يأتون يوم القيامة ولا يزن أحدهم شيئا. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى في براه الإمام مسلم، يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ما سويش حاجة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الإيه، يعني زي الذبابة ليس له قيمة. فالرجولة مش قوة العضلات، ولا هي الفتوة، ولا هي مثلا الناس تخاف منه أبدا، وإنما الرجولة جملة صفات محمودة. من هذه الصفات على سبيل الاختصار مثلا التضحية من أجل دين الله تبارك وتعالى، وهذه الصفة قد ساقها الله تبارك وتعالى في بيان مقومات الرجولة. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ضحى من أجل دينه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والله عز وجل وصف الصحابة بالرجولة لأنهم بذلوا لأجل دينهم الغالي والنفيس، ولأنهم لم يتوانوا عن نصرة دينهم والتضحية من أجله بالمال والنفس والمجهود والوقت. نعم أيها الإخوة، ويحضرني في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عاصم بن ثابت وزيد بن الدثنة وخبيب بن عدي في سرية يكون عينا له، يعني بعثهم علشان يتجسسوا على أحوال الإيه؟ العدو، على أحوال الكفار. فلما كانوا بمنطقة بين عسفان ومكة، يعني وصلوا المكان كده قبل مكة مثلا بحوالي 20-30 كيلو، فلما كانوا بمنطقة بين عسفان ومكة ذكروا لهذيل، قبيلة من قبائل العرب، فبعثوا اليهم 100 رام 100 واحد يضربون بالسهام حتى احتجزوه فقالوا انكم ان وقعتم في اماننا لم يصبكم ضر. يعني انتم انزلوا في عصمتنا وفي حمايتنا واحنا مش هنضركم. فقال عاصم بن ثابت اما انا فلا انزل في ذمة كافر. هو يعني ينزل في ذمته ايه؟ يعني يكون في امانه. يعني هو يبذل له الامان. وليس في هذا شيء اذا خير بين ان تقتل نفسه او ان ينزل في جوارهم. هو لن يتخلى عن دينه. لكن هم عايزين ايه؟ ينزلوا معاهم ويبقوا هم احرار التصرف فيهم على انهم لا يقتلونهم ولا يصيبونهم بضرر. ربما اخذوهم وباعوهم في السوق. فقال عاصم بن ثابت اما انا فلا انزل في ذمة كافر. فقتلوه. ونزل زيد بن الدسنة وخبيب ابن عدي في ذمتهم فاخذوه وباعوهما في اسواق مكة. اخذوهم وباعوهم ايه؟ في اسواق مكة كعبيد. وكان خبيب بن عدي قد قتل رجلا من بني الحارث. فلما سمع بني الحارث بمجيئه عبدا في اسواق مكة ذهبوا فاشتروه لانه قتل منهم رجلا. ثم نصبوا له مكانا كي يقتلوه فيه. ودعوا اليه اهل مكة جميعا حتى يشهدوا مقتله. فلما وضعوه على موضع القتل قال له ابو سفيان، وهذا هو الشاهد بقى من مشاهد التضحية من اجل الدين، قال له ابو سفيان اتحب ان محمدا مكانك تضرب عنقه وانك في اهلك؟ فقال واسمع مقولة الرجل، يعني انت تحب ان محمد يكون مكانك تضرب عنقه بدالك وانك في اهلك وبيتك؟ فقال والله ما احب ان محمدا الان في مكانه تصيبه شوكة. يعني مش حب انه يكون هنا، ده انا ما احبوش وهو في مكانه تصيبه شوكة تؤذيه، واني جالس في اهلي وبيتي. فاحب ان يضحي بنفسه وكره ان يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة. فما بالك لو دعي هذا الرجل لان تمثل العقيدة، فما بالك لو تمكن المشركون مثلا من اركان الاسلام او تقويض ركن من اركان الاسلام باي شيء كان يضحي فوق نفسه. لا شك انه كان يبذل لدينه الغالي والرقيق. ايها الاخوة الكرام، اخيرا من معاني الرجولة ايضا الثبات. والثبات هذا انما يقصد به ان تثبت على الطريقة المحمودة حتى تلقى الله تبارك وتعالى في جميع شؤونك. والثبات على دين الله تبارك وتعالى هدف ينبغي ان نسعى اليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ان يقول في دعائه اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك وصرف قلبي الى طاعتك. والثبات ايها الاخوة لا يكون في وقت الرخاء فقط، وانما يكون في وقت الشدة وفي وقت الرخاء. فالبعض قد يظهر ايمانه ويظهر عقيدته ويقوم بما أمر الله تبارك وتعالى في حال الرخاء، ثم إذا جاءت حالة الشدة أو خير بين أن يؤذى وأن يترك دينه، فالبعض قد يترك دينه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، الثبات، أنت مأمور بأن تغض بصرك، فليس غض البصر فقط ونحن هنا في المسجد أو حوالي المسجد، وإنما مأمور أيضا أن تغض بصرك حتى وأنت لا يراك أحد، حتى وإن رأيت ما يدعوك إلى النظر ودفعتك شهوتك إليه. ها، الثبات في كل وقت وحيد مع مجموع الإخوان، وأيضا مع الجهال، وأيضا مع الكفار. ينبغي ألا تتلوث، وإنما تكون على حالة واحدة في جميع أمورك وفي جميع شؤونك. وإذا ذكر الثبات فينبغي أن نذكر الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل في الحقيقة ضرب المثل الأكبر في الثبات تجاه المحن. ففي عهده، في عهد الخليفة المأمون، نشأت مقولة أن القرآن مخلوق، القرآن كلام الله ده مخلوق. والصحيح، العقيدة الصحيحة، أن القرآن غير مخلوق، وإنما هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. وكان المأمون يذهب إلى هذه البدعة المنكرة، خليفة المسلمين كان يذهب إلى أن القرآن مخلوق، وكان كل رجل وعالم لا يقول أن القرآن مخلوق كان يأخذه ويعذبه حتى يقول بمثل مقولته. وربما تقول الأمة قد قالوا ذلك خوفا، ومعظم العلماء في هذا العصر قد قالوا بمثل هذه المقولة خوفا من السلطان. وأخذ الإمام أحمد، وكان أظهر علماء أهل السنة، وأجبر على أن يقول هذه المقولة، وأخذ وحبس وجلد وعذب في ذلك أياما كثيرة وهو يأبى أن يقول إن القرآن مخلوق. وكان المأمون يبعث إليه من يقول قلها كلمة وأخلي سبيلك، يعني أنت هتخسر إيه؟ قلها كلمة وأخلي سبيلك، قل إن القرآن مخلوق. فيقول أبدا، إني لو قلتها لأضللت الأمة جميعا. الأمة كلها تنتظر الإمام أحمد يقول إن القرآن مخلوق علشان كله يتبع في هذه المسألة. فالإمام أحمد كان يصبر على الضرب وعلى الحب وعلى التعذيب، ولا يقول إلا ما أثبته علماء هذه الأمة وعقيدتهم الصحيحة، أن القرآن كلام الله غير مخلوق. فثبت الإمام أحمد على هذا، وصبر على الأذى الذي تعرض له حتى مات المأمون، وجاء الخليفة الذي بعده المعتصم، وكان لا يقول بأن القرآن مخلوق، والتزم مقولة أهل السنة، وفرج عن الإمام أحمد، وبقي الإمام أحمد تنشر سيرته العطرة على مر التاريخ لأنه ثبت. فكذا ينبغي أن نثبت أيها الإخوة على إيماننا وعلى ديننا، وأن نتمسك بذلك. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم. هو واحد بيقول أحزنت، السلام عليكم ورحمة الله، أحزنت قلبي نحو المسلمين في العالم قديما وحديثا. يعني احنا عددنا المآس، ماذا نفعل نحو المسلمين في العالم؟ انا قلت اولا ان انت طالما اتفقنا ان السبب احنا بانفسنا وزواتنا، فالحل لا يكون إلا من إصلاح أنفسنا وذواتنا. وقلت إن الإصلاح له قواعد، وذكرت المقومات التي تنصلح بها كشخصية مسلمة في هذا المجتمع المسلم الكبير. واجبك نحو المسلمين أولا أن تدعو الناس إلى نصرتهم، ثانيا أن تدعو لهم بأن ينصرهم الله تبارك وتعالى على أعدائهم، وأن يزيل عنهم المحن والآثار والآثام والأضرار التي تلحق بهم، ثالثا إن كان ثمة سبيل يعني مسموح به لأن تنصرهم بالمال فهذا واجب عليك أيضا. السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الحنة السوداء للشعر حرام أو مكروهة أم تجوز؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة يعني استخدام الحنة السوداء للشعر حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه كان رجلا كبيرا قد شاب شعره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خضبوه بالإيه؟ ها؟ إيه؟ لا، قال جنبوه السواد ولكن خضبوه بالأحمر والإيه؟ والأصفر، ولكن خضبوه بالأحمر والأسود، والشاهد جنبوه السواد. ها؟ جنبوه السواد يعني ما تخضبوش رأسه بالسواد، لقولي طيب ليه ما يخضبوش رأسه بالسواد؟ للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشيب شعره في الإسلام إلا جاء له نورا يوم القيامة، أو الحديث بهذا المعنى، لا أذكر الصيغة كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث صحيح. طيب هي حرام ولا مكروهة؟ هي حرام في الحقيقة وليست بمكروهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جنبوه السواد ولكن خضبوه بالأصفر وليه؟ نعم، هذا للرجل والمرأة سواء، هذا للرجل والمرأة سواء. طيب لماذا واحد يعني بعد سؤال، وأظن أنه هو اللي بعد السؤال الأول، يعني لماذا المسلمون مش المسلمين، لماذا المسلمون في كل مكان مختلفون في كل شيء، في العقائد والأصول والفروع لا ندري من نتبع؟ إذا سمعت لأهل السنة أقنعك، وإذا سمعت إلى الأشعريين أقنعوك، وإلى كل فرقة أخرى أقنعتك، حتى جلست مرة مع رجل من جماعة التكفير والهجرة وأقنعني وأنا في حيرة من أتبع، ما هي الفرقة الناجية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرشدنا وجزاكم الله خيرا. هو يعني في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 72 أو 73 فرقة كلها إيه؟ في النار، إلا ما كان عليه أنا وأصحابي، إلا ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي. فالحقيقة أنت ينبغي أن يكون اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم ولسنته كاملة بفهم السلف الصالح. طيب أنت جلست مع الأشعرية وأقنعوك، ومع التكفير وأقنعوك، طب هم أقنعوك ليه؟ عشان انت مش عارف حاجة. هم اقنعوك عشان انت مش عارف حاجة. هو دلوقتي لو انا مثلا مش عارف انجليزي، وواحد جه رطب اي جملتين كده وقال لي مثلا الجملة دي معناها مثلا ان انا بحبك، وهو قد يكون مثلا ان هو قالها ان انا عايز اقتلك، وانا اقول له ايه؟ طب جزاك الله ايه؟ جزاك الله خيرا. ويجي تاني واحد ويقول لي مثلا لا ده الكلمه دي مش معناها ان انا بحبك، ده معناها مثلا ان انا عايز اضربك، وايه مش معناها ان انا عايز اضربك؟ اقول له يا صحيح ده ليه؟ عشان انت مش عارف انجليزي، انت برضو انت مش عارف حاجه في دين الله تبارك وتعالى، فكل واحد عمال ياخذ ايه بايدك يمين وايه وشمال وانت مش داري. لكن العلم في الحقيقه، ولذلك انت مريض، لان كل واحد عمال يدلك على طريق عمال تروح، وشفاء هذا المرض العين العلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما شفاء الايه العي السؤال. العي اللي هو الايه مريض عيان. ها انما شفاء العي الايه السؤال. فاذا واحد مثلا من بتوع التكفير القى عليك شبهة فينبغي ان تذهب الى رجل من اهل السنة ممن هم طريقته محمودة وسيرتهم معلومة وتسأله حتى يجلي لك الموقف وحتى يبين لك. فانت اذا ما كانش عندك مقدرة على تحصيل العلم فاقل شيء ان انت تسأل اهل العلم. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم ايه لا تعلمون. اللي ملتزم جديد ازاي يطلب العلم؟ انا على فكرة قعدت 10 دقايق اقول في الدرس المسألة دي. لا في الحقيقة المصطلح والاصول دي اسمها علوم الالة. اسمها ايه؟ يعني ايه علوم الالة؟ يعني دي حاجة مساعدة، علم مساعد عشان الاصول ده علم عشان تعرف ايه تتعلم الفقه، اسمه اصول الايه الفقه. ومصطلح الحديث ده علم عشان تتعلم بعد ذلك ايه الحديث الصحيح من الضعيف، من السقيم، من المنكر، من الشاذ، من المعلل، ها الى غير ذلك. فانت في الحقيقة يعني اذا وفقك الله تبارك وتعالى للالتزام فينبغي ان انت اول شيء تعكف عليه تحفظ من الكتاب ما يعني تقوم به لسانك وتصلح به عقيدتك ومفهوماتك. ثم بعد ذلك انت يسر لك ان انت تلتحق مثلا بمعهد من معاهد المعاهد الشرعية التي تدرس العلوم الصحيحة، فلا بأس بذلك. يعني انت ممكن مثلا تلتحق بالمعاهد اللي موجودة دلوقتي او مثلا المعاهد بتاع الجماعة يا ماشي، يعني معهد مثلا العزيز بالله او مثلا معهد الجمعية الشرعية مع بعض التحفظات. او اذا ما كانش ليك مقدرة على ذلك يعني اذهب لاحد المشايخ وقول له طيب حط لي منهج مثلا اذكره وخليه تبعك فيه. الزيارة واجبة على العموم، ما الدليل؟ ما الدليل ان الزيارة يعني واجبة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم زار رجل اخا له في قرية، زار رجل اخا له في قرية، يعني واحد زار واحد في قرية تانية مش قريته، زار رجل اخا له في قرية فارسل الله له ملكا على مدرجته يعني على الطريق بتاعه وهو رايح القرية، فقال له اين تريد؟ فقال اريد فلان، فقال هل له من نعمة عليك تربها؟ يعني هو ليه عندك مصلحة انت بتنميها او انت ليك عنده مصلحة بتنميها؟ فقال لا غير اني احبه في الله تعالى. قال فاني رسول الله اليك ان الله يحبك كما احببته في الله.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.